بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول المصنف سيد الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به حول قضاء الحوائج أي سادة خذوا كل وارد غيبي وحادث سماوي بالبشر والضحك وكونوا راضين عن الله. الوارد هو ما يرد عن الله عز وجل منهيا عن القلب، لكن تمييز الوارد عن الخاطر عن الوسوسة ليس أمرا سهلا وليس أمرا بسيطا، يحتاج إلى شفافية وزيادة في مجاهدة النفس وصفاء القلب حتى يعتقد رؤية القلب للأمور رؤية صحيحة. وأنا أضعف من أن أخوض في هذه المسألة، فأحتاج إلى من يمسك بيدي ويشرح لي ويبين على أن هذه الأمور لا تشرح بالكلمات وإنما هي أمور نظامية تحتاج إلى من يذيقنا طعمها، والطعوم لا تنتقل للبصر. وكل حادث سماوي، كل الأقدار الربانية، كل ما يجري في حياة الإنسان أقدار إلهية، وما قدر الله عز وجل من أمر يجري عليه ينبغي أن يكون الإنسان راضيا بقضاء الله وقدره. والرضا بالقضاء والقدر إيمان، كما أن الرضا بالقضاء والقدر يسكب على القلب حالة من الأنس والطمأنينة والسعادة، لأنه يرى كل شيء من الله عز وجل خيرا. فعلينا أن نستقبل ما قد نتعرض له من أمور بالبشر السعادة الرضا والرحمة لا يضيق صدرنا بها، وعلينا أن نكون راضين عن الله عز وجل ليرضى عنا، كما رضي عن الله كان ذلك دليلا على أن الله راض عنه. أما قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضى الله عز وجل سابق على رضا العبد، ورضا العبد هو يعني ثمرة للرؤية الصحيحة لما يجري. أنا عندما أتعرض لفقر أو أتعرض لمرض أو أتعرض لضيق يمكن أن يخطر في بالي كل الحق على فلان، وقال طبعا إذا كان كل الحق على فلان يا مسكين إذا وجدت خيرا أو وجدت شرا فاعلم أن الأمر ليس من فلان ولا من غيره، كل ما يجري هو من الله عز وجل، هو من الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل قال لنا إنما هي أعمالكم تحصيها. فالفاعل هو الله، فإن وجدت خيرا فهي منه ابتداء، فضلا منه إحسان، وإن وجدت غير ذلك فعليك أن تعود إلى نفسك وتنظر يا ترى لماذا، ما الذي صدر مني حتى أوديت بنفسي إلى هذه النتيجة. اتهم نفسك، فأنت بالذات المتهم الأول فيما قد تتعرض له، والله تعالى يصرف عنك الكثير الكثير، ولعل ينبهك ببعض الشيء لتدرك خطر أشياء كثيرة. نسأله تعالى المعامل لذلك بطفه وكرمه وإحسانه، فنحن لسنا مستعدين ولسنا قادرين على تحمل الامتحان، لكننا نسأله بكرمه وفضله أن ينظر إلينا برحمته لا أن يعاملنا بعملنا. لكن بلا شك وما أصابتكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قد يجد الإنسان أحيانا بعض الشدائد أو بعض الامتحانات القاسية، فلا يضيقن صدره بذلك. عرفت من الناس من ابتلي فجعل من الابتلاء الذي تعرض له سلما يرتقي به إلى الله. شاب عمره شيء 25 سنة أصيب بحادث أقعده رماه في الفراش، الآن مضى له على هذا الفراش 26 سنة. كم؟ 26 سنة. إذا هلأ لو كان معي رقم تليفونه كنت اتصلت فيه وسمعت كل صوته عشان يحفظه. إذا بقول له كيفك يا أبو أحمد؟ بيقول لي غامرني ربي بكرمه بإحسانه الحمد لله، بس بدي أشكرك، الله أعطانا وأعطانا وأعطانا، بس بدي أشكر. وهو لا يتحرك من جسمه إلا رأسه ويده من 26 سنة. إذا بدك تتعلم الرضا تستعصر. هذا الإنسان قبل 25 سنة ما كان على الصفاء، لكنه ركب على سلم الابتلاء فوصل إلى درجة الرضا. مو الصبر، الرضا. تتعلم مرة أصبت بمرض صار كل يوم الثاني يتصل فيه، كيفك طمني عنك، مشغول باله عليك، وأنا كل مرضي لا يعادل من معاناتي التي مضى عليها 26 سنة ولا هلأت. شو الصفا؟ هذا الرضا عن الله عز وجل يقلب التعاسة إلى سعادة، ويقلب المرض إلى عافية. كثيرا ما يقول لي والله أنا أشكر الله على ما أصابني، لأن كلما رأيتكم قلت الحمد لله الذي عافانا من سلبي كثير من عباده. يعني هو بهمل الله على أنه عافاه مما ابتلانا به. قال إيش تشوفوا بالشوارع المعاصي؟ إيش تجدون؟ والله أنا. قال مرة حاولوا أن يدوروا به في المدينة لأمر، قال فلما امتدت عيني إلى الشارع قلت يا دخيلة أرجعني إلى البيت، لأن في البيت لا يرى إلا ذكر الله والقرآن، يعني الأمور التي ليس فيها ما يعكر صفه. هذا رضا عن الله. لكن مو كل واحد يبتلي يرضى عن الله عز وجل، بيكون في عنده قاعدة من الإيمان من الصلة بالحب، حتى يرى أن الشدة هي نوع من أنواع الترقي. لكننا والله نقول يا رب ولكن عافيتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوسع. نسأله تعالى أن يعاملنا بفضله وإحسانه وأن ينظر إلى ضعفنا نظرة رحمة، فهو الذي أودع فينا هذا الضعف، فنسأله أن يكرمنا بمعاملة تليق بكرمه وبضعفنا. الله. قال قوموا بقضاء حوائج خلق الله ما استطعتم. من سعى في حاجة أخيه قضي أو لم تقم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان كمن اعتكف في مسجدي هذا شهرين. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح لك تعتكف في الروضة ساعة زمان بدي أعمل لك تهنية تبريك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سعى في حاجة أخيه حتى لو ما تمكنت من قضائها كان كمن اعتكف في مسجدي هذا شهرين. خدمة الخلق والسعي في حوائجهم وتيسير أمورهم عبادة لا كالعبادات، لكن اسعى لا من أجل أن تنال ثناءهم ولكن لتنال القبول عند ربك. قل يا ربي أنا أخدم بابك وأعتابك، أنا خادم لأمرك وهذا عبد من عبادك، فأنا أخدم عبدا من عبادك لأنك ربي وهو عبدك. تقرب إلى الله عز وجل بخبة عباد الله تقربا إلى الله. ما استطعتم فإن من قضى لأخيه المؤمن حاجة في الدنيا قضى الله له 70 حاجة في الآخرة. قضى الله له 70 حاجة في الآخرة. هذا صحيح حديث، من سعى في حاجة أخيه كان الله في حاجته. شوف المعادلة، أي معادلة؟ اللي أنا معادلة أنت شوف صعيدة. تصور أنك أنت توجهت لمساعدة أخيك بضعفك وعجزك، فكان رب السماوات والأرض عونا لك في حاجتك. شو المكافأة؟ لذلك لا تتبرم إذا قصدك إنسان في حاجتي. أنت شوف الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. أنت قد لا تملك قضاء حاجته، لا تتبرم إلا بودي لو أنه استطيع، وأرجو الله تعالى أن يعينني على أن أسعى في حاجتي. لكن حتى الآن أنا لا أظن أني قادر على مساعدتك. إن لم أستطع أن أقدم لك شيئا فسأتوجه إلى الله عز وجل أن يقضي لك حاجتك. شايف الكلمة هاي فيها جبر بالخاطر أجمل بكثير من يا أخي أنا فاضي هلا يا أخي طبيعي. ليش هيك الكلام؟ شو تكون استفدت؟ لا تكون قد كل حاجته، لا تكون يعني اعتذر بكل استطاعة قول معروف ومغفرة. حتى ان هذه الكلمة الرقيقة افضل من انك تقضي له حاجته بعد هذه الكلمة خير من صدقة يتبعها. شوف الأخلاق الإسلامية التي يدلنا عليها الشيخ السعي في حوائج الخلق. من الطبيب مسك بيده تجي أعطي القرن مسكت يعني مررت عن القرن قطع القرن جاهز أقع في سألي الله يخليك شاهد المسألة اللي كده ممكن شاهد الحاجات أديش بسيطة الأخلاق الإسلامية المحمدية تدعوك أن تكون عند حاجة أخلاقك ليكون الله لك في حاجة حوائجك ميسرا ودبرا وستتبه أمرك أبشر ارحموا هذه أصل أحاديث الكلام هذا كله ما عم يجيب شيء من عنده كلها إرشادات نبوية لكنه يعطينا إياها على شكل وجبة لطيفة مع ما فيها من دسم وفوائد وفيتامينات ارحموا عزيز القوم مثلا فلان كان زمانه وزير فلان كان زمانه ضابط كبير فلان كان زمانه مجيع عام فلان كان زمانه الآن مسكين يعني مريض تقاعد افتقر هب بيت النار بيته ما عاد بي عنده مصاري بيع المعاش التقاعد لأفين 3000 أو 3000 ليرة هذا فلان نعم أمسك بيده وعامله وكأنه يوم كان وزيرا واحترمه كما لو كان وزيرا لأن المصائب التي جاءته تقتضي منك به رحمة والرحمة هي أن تضعه في موضعه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الزعماء ويعامل الكبراء لا يهينهم بل يعطيهم قدرهم مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف في يوم حنين هزمت القبيلتان هرب مالك بن عوف وبقي أهله أسرى مالك بن عوف مزلم بسيط زعيم قبيلة وقائد جيشين تعرفوا أنه يا أسرى تعال يا تعال مكرمك أعطاه وأعطاه ورد له أهله وضع موقع من الإكرام فكان ذلك سببا في أن يضحي بروحه في سبيل هذا الإسلام قدم روحه وقف نفسه لخدمة دين الله لأنه ما عرف أن الإسلام يحفظ عليه كرامته ظن أن الإسلام يهينه مع أن الإسلام لا يهين بل يبين ثم قال أكثروا من الصدقة فإن الله يرفع بسببها البلاء أخواني أنا أعتقد إن شاء الله رب سبحانه وتعالى بيرحم هشام بسبب كرم أهله أهل الشام عنهم طيب وعنهم إكرام لا يظنون وعندهم جهف للمحتاج ولذلك كثيرا ما طافت بنا فتن فانصرفت أنا ما راح أحكي عن مسائل عامة بدي أحكي عن مسائل خاصة الحديث داو مرضاكم الصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة لنا صديق كان مهندسا في بلد آخر في يوم من الأيام تقيأ هو في عمل الدار تقيأ حبوبها المستشفى من المستشفى التقرير خرج إن مصاب بسرطان في مرحلة متقدمة وأنهي عقده على أساس يرجع له يعيش أيام الأخيرة في الشهر. حولونا مش في الشام. كان الدكتور محمود النحلاوي عند الجد وهو صديق لمحمود النحلاوي. كان عندنا محمود صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول إنه أهله بدأوا يدفعون صدقات في سبيل شفائه. وأفطرنا أنا والجد الدكتور محمود النحلاوي صباحا في نهاية الفطور قال له للجد قال يا سيدي صديق لنا مهندس وضعه كذا وكذا وكذا والآن أهله تصدقوا يدونا في الدعاء ودع الطبيب فتح وإيش شاف شاف منتشر مرعب أخذ عينات من أماكن انتشار وعاد بطن الزهوع إلى انتشار هذا بعد عملية بدأ التشط أهب إلى طبيب آخر في خارج بلاد البلاد بحثوا عن المرض لم يجدوه بحثوا عن المرض ما وجدوا أن التحاليل منع الإنسان مع أنه بالمملكة السعودية التقرير أنه في مرض المرض وهنا في مشفى الشامي الطبيب نفس مدير مشفى الشامي كان هو لسبب العينات هو اللي رفض التدخل بعد ما الناس أخذ عينات والتحاليل تثبت وجود مرض التشخيص الثالث ما في ولا شيء هذا الدكتور في صديق قاعد شو اسمه؟ عيسى المرزوقي صديق أصيب بهذا المرض ووقال في كلية الطب في السنة الأخيرة ولما اكتشف المرض أنا لخطيب في الفن خطيب قال لنا أريد لك أنه ما عاد يعني يمكن ما لازم نتكلم أسأت لك شيء قال لا بس أنا مريض ومرضي خطير يمكن ما عيش أسأل الوضع المرض بشيله سمع درس الوالد عن التداوي بالصدقة وبالقرآن وبالعسل راح عن أساتذته الأطباء شافوا يعني قالوا لهم وكان في أحد الأطباء شيوعي ما تصدق عاش الطبيب المريض ومات الطبيب المطبب الصحيح قال له الطبيب هذا الشيوعي الملحد قال له يعني مرضك رح نبعثك على فرنسا على حساب الجيش لأنه كان بيبقى الجيش بقى وراح يبقى الخدمة بسبب المرض كتابه في المطلوب في المرض وراح المرض قال له يعني إذا تهت على فرنسا شو بستفيد قال له إذا عشت بتشتاق عشت الموت قال له خليني ياهم هون يجي الأجل وهرسها وبدأ المعالجة التي سمعها في الدرس هنا في المسجد ضمرت الأورام الموجودة في جسمه وضمرت ضمرت ضمرت حتى تلاشت رجع ينصح رجع نشاطه ولم يبقى يعود به شيء أبدا بعد ما كان يقينا حتى آتوا بعض العينات للبنان بعض العينات لفرنسا كلها أن فيها الحالة هي بمرحلة متقدمة راح عند الطبيب الملحد قال له عرفتي قال لك شو قال له اللي حط المرض شاله قال له يظهر تشخيصه كان غلط ثم مات الطبيب السليم وشفي المريض الطبيب المريض. أما القصة اللي حضرها هذا الطبيب الدكتور عيسى في الدرس هنا في المسجد فأنا أعرف أبطالها. من ثاني أنا أقول عن المداوات لأن هي أوضح شيء يتصل الإنسان يعني يضيق صدره به، ومع المرض بعد المرض ابحث عن كل حاجة وتأكد أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يبقي على ذمته دينا. ربنا تبارك وتعالى كريم ورحيم يضاعف الأجر في الدنيا قبل الآخرة. هل إنسانة كانت مريضة وعنس راسها وأخوها هي ربته فهو كان ينظر إليها نظرة إجلال وكأنها أمه، فكان كل ما سمع أنينها يعني أثر هذا الأنين في نفسه. هذا عند الأطباء من المرحلة المتقدمة ما عاد في فائدة، لكن مشان ما ينحك عليك حالته المادية جيدة هذا لو رفع فعل ماين جاء إلى الجد وقال له هذا الكلام. قال لي يا عمو أنا مالي طبيب ولا أفهم بهذه المسائل، لكن أقول لك داوم مرضاكم الصدقة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ إجراءات السفر وطلب أن يروح عن الوالد إلى إنسان مستحق. كان في أحد المشايخ الصالحين العفيفين الكرام على درجة من الصلاح، كان ساكن هون بعدين سكن من مولانا خالد، وابنه صلى عندنا صلاة الظهر بعد خطبة الجمعة. مرة كنت أنا خطبت وخصل له هو فينا. راح عند هذا الرجل صلاة الفجر وأعطاه مبلغ، هذا الكلام شيء 30 سنة أو أخر. ذاك الرجل صلاة الفجر يجي واحد يعطيني المبلغ وإذا كان منيح، دخل عند أولاده وقال لهم هالرجل إجاء لعندي إله مشكلة. جمع الأولاد وزوجته وبدأوا يقرؤون القرآن على نية أن يا رب تقضي حاجة الإنسان ويسر له أمره. مسكينة أمينها ومرضها وآلامها كانت يعني تقطع الأكباد. هذه الإنسانة بعد هذه الزيارة بدأت الشكوى تخف، هي من مسكنات، هي من إيش ما نعرف، خفت الشكوى، خففوا الأدوية، خفت الشكوى، خففوا الأدوية، انتهت الشكوى، أوقفوا الأدوية وليس بها شيء. التحاليل راحت للبنان، راحت لبرا، أخذوها إلى أوروبا، قالوا هذه التحاليل ليست لهذه الإنسان، ما فيش. كان هنا بدأت الأدوية المعالجة. عاشت هذه الإنسان بعد هذه القصة فقط 21 سنة، ثم ماتت بالدواء الذي أخذته قبل 21 سنة. في كان دواء كيميائي أدى إلى تموت في الأمعاء، التموت انتشر ببطء، انتشر حتى ماتت بعد 21 سنة. هذكر هذه الأشياء وأقول أشياء في الله عز وجل أنت تتصدق. إذا كان ربنا تبارك وتعالى قد قدر لها أن تعيش أو له أن يعيش، فإنه هذه الصدقة من أقوى وأجدى أنواع الأدوية. أنا لا أشك في ذلك ولا أفتر. طبعا فضلا عن بقية المساعي الخيرة وما يعقبها من تيسير للأمور وتفريج لهموم وتدبير لكثير مما أنت بحاجة إليه. أكرم الضيفان. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أمرنا بإكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف يبدأ ببشاشة الوجه، ولا أقل من بشاشة الوجه، ثم لا تتكلم. الموجود أن مرة زرت الشيخ عبد العزيز بن السعود، الشيخ طغاء حمص وأمين فتواه، وكان من يعني كان هو يعطف علي ويحبني محبة الأب لولده، رجل جليل القدر، أخوي المكانة، يعني أظنه من المقربين عند الله. زرته فكان الطعام اللي قدمني أبسط الموجود اللي هذا الطعام، كنت في غاية السرور لأنه فعلا أنا سأختجي، يعني إذا كان راح أبقى الطعام هون لما هون وكذا إذا شعري أنا يعني حرجت شيء، لكني تعلمت منه أن لا نتكلف، لأن عدم التكلف يشعرك بأنك واحد من هذه الأسرة مثل ما أكل وأكلت، وهذا منتهى الحب. إذا تحب أبدأ أكثر لضيفك مو ابنا شو طعم الموجود، لما بدي يطالبك بالغير الموجود تشعر يعني ما في حاجة، يجوز ما يكون عندك، يجوز ما في حد يجيب. فمثل هذه البساطة الشيخ عبد العزيز بن مسعود كان كريما جدا، ولكنه لم يكن متكلفا أبدا. فإن ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف، أن يقول من عبادتي ما أصل، قد تكون كلمة تحتمل يعني محتمل أن تكون من عبادتي، ولكن أظن أنها مقولة من عادته قبل وبعد أن يكلف. يقول رحمه الله تعالى، وهذا أصل حديث، يقول خالق الناس بخلق حسن، أصل مثل الحديث، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن يا أخي هو ديننا، الله تعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لخص دعوته بكلمة قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأثنى على ذوي الأخلاق الحسنة أعطر الثناء، ألا أدلكم على أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ بدكم أحبكم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يجلسون على مقربة منه في الجنة ويوم القيامة، تعرفين مني أحاسنكم أخلاقهم ذو الأخلاق الحسنة. الخلق الحسن لطف المعشر، الخلق الحسن كرم الضيافة، الخلق الحسن التسامح، الخلق الحسن طهارة اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب واللغو، الخلق الحسن البذل والعطاء، الخلق الحسن بر الوالدين، الخلق الحسن كل ما يمكن أن تتصوره من حسن التعامل مع الآخرين هو خلق الحسن. ويرقى الإنسان بالخلق الحسن ما لا يرقاه بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالعلم، فإن الخلق الحسن أفضل الأعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني انت لو كنت عندك مال دنيا وصرت تكرز لأهل وهذا وتعطي مشان تشتري قلوبهم ما راح تقدر ترضيهم، ولكن تساؤهم منكم بسطة الوجه حسن الخلق. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن الحسن أو أحسن الحسن الخلق الحسن. وفي الحديث أيضا أن صاحب الخلق الحسن يرقى عند الله عز وجل إلى منزلة الصائم القائم متكلفا. الخلق الحسن في حياة المؤمن مثل لون البشرة، جزء من تكوينه من طبيعته من سجيته. يرقى الخلق الحسن بصاحبه إلى رتبة الصائم القائم وهو على فراشه نائم. وامرأة تصوم وتقوم ودخلت النار لأنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. إذا كان صلاتي وصيامي ما حسنت أخلاقي فهذا يعني أني لم أصلي ولم أصم. الله تعالى يقول كتب عنهم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. فإذا ما أكسبتني عبادة التقوى وحسن الخلق فماذا استفدت؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن ذلك بعد المفروضات أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى. ثم لفت نظرنا إلى شيء، عندما تعبد الله ينبغي أن تعبد الله وأنت تتلذذ بالعبادة وأنت تنتشي بالعبادة. دموعك تنهمر وقلبك يرقص فرحا لمن أنت بين يديه بأن سمح لك بالسجود بين يديه وبأن تقف تناجيه. قال إيش تنفع عبادتك وأنت مشمئز؟ إذا كنت عم تقوم بالعبادة تكلفا مرغبة هي مو عبادة. العبادة أنك مشتاق للحظة مع الله، تغدو فيها إلى الله، تصرف فيها مشاعرك لمناجاتك. أما أن يعني تأتي إلى العبادة وأنت مالي مش مرض تعبان وخلصونا، هذه مهمة. هذا معنى كلام الشيخ، إيش تنفع عبادتك وأنت مش مرض؟ كأنك تمن على الله يا مسكين إيه هو يفضل عليك لو سمح لك أن تقف بين يدي. والله يا إخواني معلش بدي أحكي قصة البعض منكم يعرفها من أهل الحي، طبعا أبو هيثم أو غيره، يجوز أبو أجيب يعرفها. واحد من اللي ما بيصلوا كان في المسجد أبدا، ما رأيته في المسجد حتى بلغ من السن عتيه ومرض وضعيف وصار يمشي مهزوز. كل يوم كان يشوفه يجي هو يشوف أمام باب المسجد يتفرج على الناس صلاة المغرب كيف يصير على المسجد هو يشوف أو ترجع لمشان مخلص المسجد، بينما هو بين وبين المسجد في حائل ما حدا واقف اليوم حاجز من الحرمان. شفت المسجد شو؟ أنا شفته. نعم. شوف مسجد. سلامات. والله يعني كنت أشفق عليه محروم مطرود. شوفي بينك وبين المسجد تعال فوت والله بساعة بساعنا ومساعة الكل. قارنت قارنت بينه وبين شخص آخر طبعا كمان كان كبير بالسن. قلت له يا أبو علي محلك عم يستناك المسجد لأنت حتى هيك يعني ما يربي بس يعني في عنده أخلاق كريمة يعني أولاده أيتامه كذا كان يعني سن الأيتام إله في اختصاص كريم. في يوم من الأيام وكان مسرفا على نسيب إجا نسيب أنا شفته المسجد وسدات عيني فكت لعنده قبلته وعانقته قال لي بدي اشوفك بعد الصلاة. قال لي هذه الليلة كنت ككل ليلة أسهر على السم الهاري كان يحط العود ويازي على البرندة ويحط الكاس إلى الفجر يأذن الفجر بيفتح على صوت العرب اللي يعني صوت الطاهرة وبيشرب صلاة الفجر بيحط كاس له قال لي الليلة مثل الليلة لكني ما بعرف صلاة. لما طلع الشيخ حافظ أبو أبو عبد الله للتذكير للفراحين قال شعرت مو من صوت الشيخ حافظ وكأن الله عز وجل يقول لي ماذا تفعل. قال فأنا اقشعر بدني واستحيت وخفت. قال فحطمت الطاولة كسرتنا عليها واندفعت إلى الحمام واتسلت ثم وقفت هكذا قلت يا رب هذا الجدار اللي بينك أنا ما بدي أشيله بس أنت تقدر يا رب إمتى وصرت أبكي فصرت صلي مثل ما شفت الناس بريعة القبلي مثل ما كانوا الناس يشوفون يصلوا بالتلفزيون كذا أنا ما بسمي. الله يخليك بعث لي شيء شبهه في شاب كان هوني بعثته لعنده مشان يعلمه كم سورة من القرآن ويعلمه بعض أحكام الصلاة من أهل المسجد هنا وعلمه. عاش فقير أيام حياته حج إلى بيت الله الحرام رجع في يوم من الأيام من صلاة العصر إلى البيت عندي فاختاره الله إلى جهة قارن بين المشهدين. مشهدات الإنسان اللي واقف على باب المسجد ويتفرع على الناس كيف فايتين مثل واحد عم يشوف الناس عم تاكل وما حدا عم يستهل يفوت بس كل الناس عم يتفضل فوت ما حدا منه لا لكن الحجاب بينه وبين الله عز وجل حال بينه وبين الدخول عم تتمنى على الله انه سمح لك تفوت تشرب بين يديه وتسجد منيح اليه سمح لك واذن لك هذا شرف البسك الله ثوبه. شو قالت ذيك الامه في سجودها اللهم بحبك لي اغفري اغفر لي سيده شو قالت شو الكلام هذا غلط بتقولي بحبي لك قال يا سيدي انت ما بتعرف لو ما بحبني كان اذن لي ان اسجد بين يديه. نعم. قال إن الله غني عن العالمين إذا عبدت الله هيا أبو عمار إذا تصير تكلم السلام. مين علمه يا أبو علي الصلاة وراك كم صفحة القرآن جاء المسجد الله يرضى عليك یہ صحیح تک انشاء اللہ اذا عبدت الله فاعبد الله عاكفا على بابه. انت عبد، والعبد كيف يكون؟ اذا زلت لله واقعا على اعتابه، خاضعا لسلطانه، مقشعرا من هيبته، معترفا بعجزك عن اداء واجباته، متجردا عن رؤية نفسه، مو أنت، هو اللي أيقظك، هو اللي فتح قلبك، هو اللي أدلك أن توقف بين إيديه مما كان تأذن أنت على بيتك، مما كان كله تعال نحن نحكي مع بعضنا، متجردا عن رؤية نفسك وعملك، هو فضل عليك فأذن لك أن تقف بين يديه. غريب، اليوم الوزير سمح لي إني قابله. مين رسولك؟ عبد مثلي. رب السماوات والأرض أذن لك أن تقف بين يديه، مو وزير ولا رئيس ولا ملك ولا سلطان ولا شيء، خالق هؤلاء كلهم. فإذا مثلت بين يديه اعرف في أي مقام أنت، من أنت وبين يدي من تقف، طالعا باب عزته وجلاله لكف ذلك وضعفك واحتقارك لنفسك. عندئذ إذا عبدت الله بالذل نلت عز القبيل. قلت لكم ان الجد قبل وفاته بسنه كامله الان مريض جدا، تحسن بعد منه شوي. قال لي انا هذا الخوف هذا، خفت شو شغله كذا قصصيه، لاني ما كنت اتصور الحياه بدونه ابدا 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 ابدا. فجبت ورقه وقلم، قال لي اكتب: أتيتك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. فكتبت، قال لي: إذا أنا مت فضعها على نعشي، اكتبها وعلقها على نعشي، ولا تحط على نعشي الزينة اللي بيحطوها، حط شرشفك يا بس. الله يمد لي عمرك بارك حياتك. قال: من اليوم ومن بكرة ولا بعد بكرة رح أموت ولا ما رح أموت؟ افعل ما أقول لك. أتيتك بالفقر يا ذا الغنى، هالكلمة هي كانت سبب لهداية عشرات الأشخاص من أبناء دمشق يوم جنازتي. أنا هناك من قال لي لما رأيت جنازة ملا رمضان وقد كتبت عليها تلك الكلمة حركت قلبي ووجهتني إلى التوبة بالإنابة. نعم. الله يرضى عن الشيخ أحمد رفاعي. اليوم حديثه كله عمل، بس بدنا نزوق. خلينا يعني الدرس هذا نحوله، نحاول نجتهد أن نحوله إلى سلوك. ما بيكفي بركة المجلس، كمان بركة التنفيذ والعمل. قول إن شاء الله. طهر لسانك، أمسك لسانك من لوث الكلام فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا يعنيك، لأنه أخي اللسان هذا خليه يكون موظف لما يعود عليك بالخير، لما يعود عليك بالخير. أما تتكلم كلام ما في فائدة منه، راح يكون أثر هذا الشيء يعني خسارة. ليش لا تخسر نفسك؟ بدأ الكلام اللي ما له طعمه وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، والاستغفر الله الحي القيوم وأسأل التوبة، والحمد لله صل على سيدنا محمد، شو هنستفيد منه؟ إلا لأبوك السلام عليكم بش اعملوا بشاش توجهوا بكلام لطيف، امروا بمعروف انه هو عن المنكر، ذكروا بالله تعالى. إلا سمعني شيء سورة القرآن، أحيانا متذكر السيارة مع بعض أخواننا ممكن ندردش تحكي كلام يمكن من هلا لبكره كنا نكون مع بعضنا ما بخلص حكي، لكن أليس من الأولى أن نستغل هذه الساعة التي نمضيها في هذه السيارة مثلا في سورة ياسين مثلا؟ مو أحسن؟ مو أولى؟ مو أنفع؟ أو في قراءة ورد من أوراد طهر لسانك من لبس الكلام فيما لا يعنيك كي يرفع كلامك إلى حضيرة القدس، إلى الحضرة السماوية العشية التي جعلها الله جهة الطلب. لم توجه جهة الطلب وين؟ إلى الله. فليرتفع من لسانك كلام يسرك أن تجده عند الله عز وجل مقبولا. أيام نحن نحكي لو أنه مسجل قاعد عم تسجل كلامنا هيك سهرة من السهرات طالع عم تسجل واسمع الكلام الفارغ اللي صار فيها، ثم تذكر أنه الكلام اللي صار مسجل وموجود وستسمعه أنت بين يدي الله يا لطيف وخشيته. يعني شو تفسر الثانية؟ بالله أسألكم أنت ولا رفقاتك تكون جالسين مع بعضكم بتحكوا كلام شرعي غربي، لو هالشيء هذا سجل ووضع أمام أبيك أمام أستاذك أمام مديرك شو تعني؟ تهرب يا ما تخطف شيء جاءك صحيح ولا لا؟ يومئذ تعرضون لا تخطب يومئذ تعرضون لا تخطب منكم ذكر شيء إنما نضيع أوقاتنا بثرثرة لا معنى لها. هذا الكلام أقوله لنفسي وأنا أكثرك طيشا الحمد لله وأكثركم ثرثرة وإضاعة للوقت، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويصلح حالي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح في الله، والجهة التي صرف إليها همم خلقه إلى محل تنزلات أمره ليأتيك أمره وكرمه ولطفه من العلو فتخضع دونه وترى نفسك فقيرا ضعيفا حقيرا سائلا. والأسرار القرآنية واضحة واضحة المفارق لهذا المعنى، قل في السماء رزقكم وما توعدون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بمحبته ويرزقنا الإقبال على طاعته ويجنبنا الوقوع في معصيته، وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.